السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ عمر بالأمس سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للبكاء هل ينقض الوضوء؟ والله هذا من أعجب الأسئلة. لا، بالنسبة للبكاء يا أخي الفاضل لا ينقض الوضوء. الكلام على الصلاة هل يبطل الصلاة أم لا؟ هذا الكلام، لكن الوضوء ما ينتقض. بالنسبة لمن كان متوضئا فبكى سواء لسبب شرعي أو لسبب ديني أو دنيوي فإن هذا لا ينقض الوضوء، ولله الحمد والمنة، ووضوءه الصحيح وغسله الصحيح. عمر يسأل يقول بالنسبة لما يأتينا من الطعام في أيام البدع، يقول هل لو أخرنا يوم أو يومين يحل لنا أم لا؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للطعام الذي أصله بدعة أو منشأه عمل مبتدع فإنه لا يجوز أكله سواء كان قبل البدعة أو بعد، ما يجوز أكله، وإنما يطعم للبهائم مثلا أو يطعم لغير المسلمين إذا الإنسان ما استطاع أن يقبل قبيله خوفا أو حياء أو شيء، ويطعمه للبهائم أو يطعمه لغير المسلمين. أم عبد العزيز بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي، هي سألتني قديما حسب ما ذكرت عن الراتب الذي تأخذه فيما يسمى بالسعودة، يعني هي توطين الوظائف، الوظائف الدولة أمرت بتوطينها بمعنى أن يكون هناك نسبة معينة للمواطنين في المنشآت المؤسسات الدوائر. تقوم بعض الشركات والمؤسسات بأخذ أسماء بعض الناس على أنهم موظفين عندهم، وهم يكذبون طبعا، يغشون الدولة، يأخذون أسماء فيصرفون لهم مرتبات على أنهم يعملون معهم، والواقع أنهم خلاف ذلك حتى يخدعوا الجهات الرقابية. تقول نحن علمنا بأن هذا حرام. الآن زوجي تقول سحب مبلغ 10,000، ما الحكم؟ يا أختي أم عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما دام أنك علمتي بأنه حرام فإنه لا يجوز التصرف في هذا المال، لا يجوز التصرف في هذا المال، وإنما يتخلص به للفقراء والمساكين، وتسحبون أسماءكم من هذه الجهة وتقولون لهم اتقوا الله وخافوا الله عز وجل، إما أن تعملوا عملا صالحا واضحا ولا تغشوا الدولة، وإلا ما يجوز هذا العمل، ما يجوز. يخدعون الآن الجهات، الدولة ولي الأمر ما سن هذا الأمر إلا لمصلحة عليا، إلا لمصلحة راجحة، إلا لأجل أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من المواطنين يحصلون على وظائف. فإذا جاء بمثل هذه الطريقة يأخذ أسماء فقط وهمية أو أسماء حقيقية ولا يعملون، هو قاعد يخدع الدولة وقاعد يغشها ويخدع ولاة الأمر، ويحاول أنه يخدع أيضا الجهات الرقابية التي تقوم على التفتيش والمتابعة والمراقبة. فهذا المال اللي أخذ زوجك ما يحله ولا يحلك، ويجب أنك تتخلصوا منه مع سحب الاسم من هذه الشركة ونصحهم لله سبحانه وتعالى. طيب، أنا أعلم بأن هناك مكالمات تنتظر كثيرة وعندي أسئلة كثيرة، لكن حاول نأخذ هذه المجموعة. عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عبد العزيز، منع الحمل بدون هرمونات اللولب النحاسي حرام ولا حلال؟
اللولب ها؟
منع الحمل بدون الهرمونات،
قصدك تنظيم الحمل
النحاسي.
تنظيم الحمل وليس منع الحمل بالكلية،
يعني
طيب واضح يا عبد الوهاب. سؤال آخر؟
لا شكرا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بخير
ونعمة.
في واحد صام في رمضان صار تقريبا يعني 20 رمضان، صار من 20 رمضان
أفطر 20 رمضان؟
أي بقى عليه 10 أيام رمضان.
أي نعم.
في هذا يقدر يصوم يوم ويفطر يومين ولا يكون تتابع 10 أيام؟
طيب يا أبو محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أخوي. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبغى أسألك يا شيخ، زوجي يقول لي أسوي عملية تجميلية، خياطة تجميلية للرحم، وما أدري هل هي حلال ولا لا.
تجميلية ها؟
هي تجميلية خياطة.
طيب.
خياطة تجميلية بالرحم سويها دكتورة.
طيب يا أم خالد.
يا
مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 3 أسماء.
تفضل أختي.
الله يسلمك الشيخ. أنا مداومة على الصلاة وعلى قراءة القرآن، بس جيني وساوس ما أعرف كيف، يعني شو سببها.
وساوس في أي شيء؟
يعني وساوس، أقعد أتوسوس إني مريضة، إني حد بيكون وراي في البيت، يعني ما أعرف، أقعد أتحسس.
طيب سؤالك الثاني.
الثاني إنه عندي أنا طقمين ذهب وثلاث دمالج.
كم؟
طقمين.
طقمين ها؟
طقمين وثلاث دمالج. وعندي مبلغ مش كتير في البنك، يعني قليل، فبغيت أعرف يعني شو قدر الزكاة اللي أقدر أطلع عليه.
والذهب تلبسينه ولا كنزته؟
والله ما حاطه، بس لأنه طقم شوية كبير يعني ما أقدر ألبسه يعني يوميا.
طيب يا مريم.
سؤالي الثالث شيخ.
أيوة.
أنا الزوجة الثانية. وزوجي عند حرمته هذه الأولى يقول هو إن مستلبسة بالجن، الله أعلم. وأنا ما شفتها صراحة، لأن أنا ما شفتها، وهي ما حبت تتعالج ورافضة الفراش معه، وهو الحين يعني يبغي يعدل بيني وبينها، فهو مو بعارف يعني كيف، خصوصا من ناحية الفراش ومن هالناحية.
طيب يا مريم أبشر إن شاء الله.
تسلم الشيخ.
مرحبا.
شكرا والله يجزيك خير على هالبرنامج.
وياك أهلا وسهلا أختي. أم سليم.
على السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي صلوات من أول وبصليها الحين.
أي.
هل أنا أصليهن مع بعض كل صلاة مع صلاة وصلي السنن الرواتب؟
طيب يا أم سليم. مرحبا. أم عبد الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلين كيف حالك الشيخ؟
مرحبا أختي. أهلا وسهلا.
الشيخ لو سمحت بس بعض الأسئلة.
تفضلي.
في حديث بيقول يعني انه يجب في بعض الحيوانات يجب قتلها، زي الغراب والثعبان يعني بعض الحيوانات.
ام عبد الله من وين تتصلين انت؟
انا من اسلام اباد والله من باكستان.
طيب ممكن تخفضين التلفزيون تكرما؟
حاضر ان شاء الله.
وكلميني من الهاتف.
طيب انا في بعض في حديث يعني بيقول انه في حيوانات يجب قتلها في الحل والحرم.
ايه
نعم، ومنها هذه الغراب والثعبان يعني إلى آخره.
أي.
الآن الباكستان سبحان الله البلد هذا مليء بالغربان، يعني الغربان في كل مكان، اللي هو الغراب منتشر بشكل يعني عجيب.
نعم.
فإن الأولاد في البيت دائما حريصين على إطعامه، يعني كل يوم يجوا ويضعوا الطعام والشراب، فهل إعطاء هذا الطعام والشراب والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، هل إحنا نؤثم على هذا العمل أم أنه يعني؟
طيب واضح السؤال.
هل يجوز أم لا؟
أبشري واضح السؤال.
وإذا كان يجب قتله كيف نقتل يعني؟
طيب
ما هي طريقة لقتل الغراب؟
إن شاء الله أبشري.
السؤال ثاني لو سمحت.
أيوة.
اللي هو في يعني طبعا هنا يعني يستحب اللي هو الدعاء، كثرة الدعاء في السجود.
إيه.
طيب نحن يعني في أي سجدة، هل نركز على السجدة الأولى أو سجدة الركعة الثانية أو الثالثة أو قبل التسليم، أي سجدة يفضل فيها الدعاء في السجود؟
طيب يا عبد الله.
ولو كان الإنسان عنده يعني عنده أشياء كثيرة يعني يدعو لها، هل يوزع الأدعية يعني بعض الأدعية في السجدة الأولى بعضها في السجدة الثانية وهكذا، أم كل الأدعية يدعيها في سجدة واحدة؟
طيب يا ام عبد الله.
السؤال الثالث، في بعض الدعاء بيكون بصيغه الجمع، زي مثلا ربنا اننا ظلمنا انفسنا او ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهكذا، هل يجوز الواحد يدعي وهو مفرد انه يدعي بصيغه الجمع ام انه يدعو بصيغه المفرد؟
واضح يا ام عبد الله.
في اخر سؤال ان شاء الله اللي هو بالنسبه للعطور قبل الصلاه، التعطر يعني الاولاد قبل ان يذهبوا للمسجد بيستخدموا العطور، العطور الاجنبيه يعني بيكون موجود فيها الكحول يعني اساس العطور يعني.
واضح.
هل يجوز انهم يضعوا منها ام انهم فقط العطور اللي هي الزيتيه؟
ابشر يا ام عبد الله تسمعين الجواب.
واذا حطوا العطور اللي هي الاجنبيه هل فيها يعني اثم؟ هل هي ذنب يعني ام كيف يعني؟
طيب اوضح لك ان شاء الله.
اخر سؤال معلش جزاك الله خير يعني.
يلا
في السجود هل يجوز ان نعمل الاذكار في السجود؟ نعمل الاذكار واحنا في ساجدين بعد سبحان ربي الاعلى 3 مرات؟
مثل ايش مثل ايش الاذكار يعني؟
يعني مثل دعاء سجد الاستغفار، سجد الاستغفار.
اي
اللهم انت ربي وانا عبدك.
طيب
بصير نعملها بعد سبحان ربي الاعلى.
طيب
في الاخر واحد بس، انه انا عندي عاده انه بعد التسبيح في السجود يعني اقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، يعني دائما بعد سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات الصلاه على الرسول، هل هذا صح؟ يعني انا اعمل صح ولا غلط؟
ابشري يا عبد الله،
بارك الله فيك والله يجزيك خير، يعطيك الصحه والعافيه.
يا فيك اهلا وسهلا اختي، مرحبا مرحبا. نكتفي. طيب أم عبد العزيز بارك الله فيها، يعني أمس أيضا سألت تقول قبل ثلاث سنوات تقول ذهبنا للعمرة وتقول دخلنا حتى وصلنا الكعبة، تقول عند صحن الكعبة كان زحمة شديدة، زوجي اعتمر تقول وأنا انسحبت، هذا قبل ثلاث سنوات، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة ما زلت محرمة، أنت ما زلت محرمة الآن، وإذا كان خلال السنوات الثلاثة هذه زوجك جامعك فسدت العمرة، الآن يجب عليك بارك الله فيك أولا التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأنك كيف تنقضين الإحرام؟ بأي حق تنقضين؟ أنا أعرف أنك تجهلين، أنا أعرف أنك تجهلين، لكن واجب على الإنسان أن يتعلم قبل ما يروح العمرة، قبل ما يروح الحج يتعلم، يقرأ بكتاب ولا يسأل أهل العلم. أنت ما زلت محرمة، وإذا جامعك زوجك فسدت العمرة، بطلت العمرة، الآن التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، الندم على هذا الأمر. الشيء الآخر تعلم العلم الشرعي، تعلم وتفقه يا أخت الفاضلة. الشيء اللي عليك الآن تسارعين ما دمت في جدة الآن، من بكرة أو بعده تروحين عمرة، تقضين شو اسمه، تروحين بعمرة، تجيبين سعي كامل، طواف وسعي وتقصير، ثم بعد ذلك تروحين إلى أدنى الحل، لأن عمرتك فاسدة هذه لازم تجيبين عمرة ثانية، عمرتك فسدت بهذا الجماع، تروحين إلى مسجد عائشة التنعيم أو أدنى الحل وتجيبين عمرة ثانية بعد ما تحلين من العمرة الأولى، وعليك ذبيحة تذبحينها في مكة يوزعها زوجك على فقراء الحرم، أو تعطونها مثلا البنك أو المصرف هو يتصرف فيها. واضح يا عبد العزيز؟ الآن التوبة والاستغفار والندم وتعلمين العلم الشرعي، ترجعين الأسبوع هذا ضروري، تروحين تجيبين عمرة كاملة، تحرمين من الميقات من بيتكم، طبعا من جدة من بيتك تحرمين، تطلعين إلى 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 مكة، تطوفين وتسعين وتقصرين قدر أنملة، فخلصتي روحي أنوي من جديد، روحي مسجد عائشة تقول لبيك اللهم عمرة عن اللي أفسدتيها، لأنك أنت الآن كنت محرمة وأفسدت الإحرام، الآن تحتاجين عمرة جديدة وأيضا عمرة عن اللي أفسدتيها، وتذبحين ذبيحة توزع على فقراء الحرم، بارك الله فيك. أم عبد العزيز أيضا تقول بالنسبة لمهر البنت هل هو محدد؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة للمهر غير محدد، ولذلك قال جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، فالمهر يختلف من بلد إلى بلد، من حالة إلى حالة، من وضع إلى وضع، بين الفقراء وبين الأغنياء، لكن إذا كان والله هناك مبالغة في المهور مثل وقتنا هذا، نسأل الله أن يهدي المسلمين، أغلب البلاد الآن فيه مبالغة في المهور، فلولي الأمر الحق في تقييد المهر، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، لأن الآن كثير من الشباب أصبحوا يتأخرون في الزواج، كثير من الشباب أصبح يذهب إلى بلاد أخرى يتزوج منها، وهذا أورث لنا أورام مجتمعية خطيرة، كثرة العنوسة، الصدود عن البنات، بنات الوطن والبلد، ولذلك ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك يتدخل ويجبر الناس على مهر معين، يقولوا مثلا 30,000 أو 40,000 أو 20,000، اللي يزيد على ذلك في عقوبة له الحق في هذا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما تدخل في قضايا لمصلحة الناس، وهذه وظائف ولي الأمر. الأصل أن المهر غير محدد، لكن إن كان مثل ما ذكرت وأعيد، إن كان والله هناك يعني مبالغة في وارتفاع في المهور، فلولي الأمر أن يتدخل لإجبار الناس على حدود مهر معين، يعني ما بين هذا وهذا ولا يزيدون على ذلك. واعتقد ان وقتنا هذا هو الوقت المناسب لتدخل ولاة الامور، وفقنا الله واياهم لكل خير، ليحسموا مادة الشر وليقطعوا هذا الامر الذي اصبح والعياذ بالله يعني جشع عند كثير من الاباء، وبنات الان مليئة، البنات يملون البيوت بسبب طمع الاباء وجشع الاباء،
اللي يطلبون مهور عالية، وبسبب والأسف الشديد تصرفات بعض الأمهات اللي مثل ما يقولون تفشخرنا وجاكرنا الأخريات، والله أنا بنتي ما أرضى إلا بالفندق الفلاني، وبنتي والله ما أرضى إلا بكذا. يحدثني واحد بالأمس أنه مسلم عروسته 150,000، لما دخل عليها يقول الراوي لي، يقول قالت له والله أنا مطلوبة 150,000، قال وين 150 اللي عطيتك؟ قالت والله اشتريت فيه فستان الفرح. فستان الفرح 150,000، نسأل الله العافية والسلام. كارثة، مصيبة. ولذلك يا أخواني وأخواتي، نصيحة لكل من يشاهد أن يتقوا الله، أن يخاف الله. أفضل وأحسن النساء أيسرهن مهرا، البركة مع النساء إذا كان مهرها يسير يستطيع عليه الزوج. أما والله تحمل الزوج قروض من البنوك ومن الأصدقاء ومن الأقارب، يصبح والعياذ بالله، ربما والعياذ بالله ينظر إليك نظر غضب، وربما يدعو عليك أيها الوالد، يقول هذا اللي ورطني في 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 هذه القروض، لو أنه ما رفع علي المهر كنت في عافية. ولذلك يقعد 10 سنوات وعشرين سنة وهو مسكين يدفع، والسبب أنت الجشع والطمع، والسبب أنت أيتها الأم. بعض الأمهات وللأسف يعني وصل الحال إن ما ترضى والله إلا والله تكون أفضل من فلانة وعلانة، لا وزاد الأمر فرق وموسيقية وبلاوي يأتون بها بمبالغ غاية في الخطورة. من يتحمل هذا؟ الزواج بركة، المفترض الخطوة الأولى من خطوات الزواج أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على رضا الله سبحانه وتعالى، تيسير في المهور، تيسير في الشروط أيضا، يعني الواحد يصير لين وهين. أنا ما أقول والله يمنع المهور، لا، المهر حق والله عز وجل ذكره في القرآن، لكن سهلوا فيه، خففوا في المهور لأجل هؤلاء الشباب ولأجل هؤلاء البنات الذين يعانون معاناة شديدة بسبب ارتفاع هذه المهور، نسأل الله السلامة والعافية. أم عبد العزيز تقول عندها يعني ضعف في النظر، وقالوا لها ممكن نزرع لك عدسة، تقول هل في شيء؟ ما في شيء أخت الفاضل، يجوز اللي عنده ضعف النظر، عنده مشكلة في القرنية، عنده مشكلة في الشبكية، عنده مشكلة في العين، يجوز أنه يزرع عدسة، ما في بأس، والحمد لله الأصل فيه الجواز والحلو، هذا نوع من أنواع التطبب. أم عبد العزيز تقول بأن ابنها رايح للعمرة وحطيت العطر، وتقول العطر في الشنطة وانكب على عفوا انكب على الإحرام، تقول لما جاء الميقات لبسه، يقول أنا ما عندي يعني ما عندي مجال إلا هذا، تقول لبسه واعتمر. تقول ما العمل يا أم عبد العزيز؟ تعرفين بأن المحرم يطيب بدنه قبل الإحرام وليس ثياب الإحرام، ولذلك طبعا اللي حاصل ليس بفعلك ولا بفعله، فهو انسكب على الإحرام من دون قصد، لا منك ولا منه، وكان الواجب عليه أن يغسل الإحرام هذا عند الميقات، ما دام أنه شمه يغسله عند الميقات ويلبسه أو يغيره، ما في شيء، ممكن يغيره، يشتري الإحرام ب20 ريال ويلبسه ويروح فيه. أما وقد فعل وهو يجهل هذا الأمر، فليظهر لي بأنه ما عليه شيء ما دام أنه لم يحصل هناك قصد منه ولا منك. أم عبد الرزاق تقول بالنسبة للإنسان إذا تقول هي تريد أن تذهب إلى الحج، تقول أنا سأنطلق من حفر الباطن أزور أخوي في المدينة، من أين أحرم؟ من ميقات أهل المدينة أم من ميقاتنا نحن السيل الكبير؟ أخت الفاضلة، ما دام أنك تذهبين إلى المدينة ولم تتجاوزي ميقاتك الأصل الذي هو السيل الكبير اللي عند الطائف، فتحرمين من المدينة من آبار علي بارك الله فيك، من أبيار علي في المدينة اللي هي ذو الحليفة، فإحرامك من المدينة يكون. فإذا رحت لأخوك وجلست عنده وجيت تروحين المكة، تحرمين من آبار علي من الميقات، ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فتحرمين منك وما عليك شيء والحمد لله. أم محمد تقول بأن زوجها طلقها الطلقة الأولى، وتقول بقيت عنده في المنزل ثم طلقها الطلقة الثانية، وتقول دائما كان يهددني وكذا، تقول للأسف صار بينه وبينه مشكلة، خرج من البيت حصل بينه وبينه اتصال، كان غضبان أنا غضبانة، قلت له انتبه لا تطلق، كان يهددني كثيرا، تقول طلقني الثالثة، الآن ندمان هو وأنا ندمان. أكيد يا أم محمد تندمون لأنكم أفرحتم الشيطان، الشيطان جالس يضحك عليكم مبسوط جدا. يعني أكثر ما يفرح الشيطان هو الطلاق، ولذلك جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن إبليس أنه يضع ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده يعني الشياطين فيأتون، ماذا فعلت؟ يقول لأحدهم، يقول ما زلت به حتى شرب الخمر، يقول إليك. الثاني ما زلت به حتى زنى، إليك. الثالث ما زلت به حتى سرق، الرابع وهكذا. ثم يأتي قال ماذا فعلت؟ قال ما زلت به حتى طلق زوجته، فيحتضنه ويقول أنت 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 أنت. الشيطان يفرح، إبليس يفرح بهذا الطلاق وهذا الدمار الحاصل. ولذلك يا أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك، أنت تقولين بأن الطلقة الأخيرة كنت في ساعة حيض. الطلاق أنا ما أفتي به في هذا البرنامج، أنا أحيلك إلى المحكمة، لكن ما يمنع أني أوضح وأفصل في هذا الأمر. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الطلاق البدعي واقع. ما هو الطلاق البدعي؟ أن يطلق الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه، فيقولون يقع. بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتبعه على ذلك جمع من أهل العلم، وأيضا هو قول مجموعة من أهل العلم في المذاهب الأربعة من أهل النظر والتحقيق، قالوا بأن الطلاق البدعي لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قالوا بأن الطلاق في الحيض، في طهر مسها فيه، في النفاس، قالوا بأنه ما يقع لأن هذا طلاق بدعي حصل في غير وقت، طلاق بدعي، فإن سلم نهى عن ذلك. ولهم كلام طويل في هذا، وبعض المفتين في العالم الإسلامي جزاهم الله خير يتبنون هذا الرأي، خاصة مع هذا التهالك على الطلاق وهذا الاستهتار والعبث الحاصل، ولذلك فتواهم هذه فرجت عن كثير من المسلمين. وكذلك الطلاق بالثلاث، جمهور الفقهاء على أن الثلاث ثلاث، وهناك قول والآن تعمل فيه ولله الحمد أغلب المحاكم في البلاد الإسلامية، وهو أن الطلاق الثلاث واحد، وهذا الذي يذهب إليه شيخ الإسلام وجمع من العلماء ومن المعاصرين أيضا الذين بحثوا هذه المسألة، يذهبون إلى أن الثلاث واحدة، إلى أن الثلاث واحدة. طبعا قالوا إذا أراد التأكيد وليس التأسيس، أما إذا قصد التأسيس لما يطلق أنت طالق ثم يقول طالق طالق، بعض الفقهاء يقول مثل قول الجمهور، قالوا ما دام أنه أراد التأكيد فلا يقع، أما إذا أراد التأسيس لطلاق جديد فإنه يقع. طبعا من ذهب إلى أنه واحدة قالوا بأن هذا الثانية، الطلقة الثانية وقعت في غير زمانها، وقعت في غير زمانها، ولذلك يقولون بأن الطلقة واحد. أم محمد الله يرضى عليك، تحتاجين أنت وزوجك تذهبون إلى المحكمة الشرعية عندكم، أو تسافرون، أو تذهبون إلى أحد المفتين في العالم الإسلامي تجلسون أمامه يدرس قضيتكم، وخاصة الزوج، لأن الزوج هو المخاطب، هو المسؤول عن قضية الطلاق، لست أنت. ولذلك قد يكون طلق وأنت ما تدرين، قد يكون طلق وأنت ما تدرين، وقد يكون له قصد معين أيضا، فيحتاج المفتي إلى أن يستفسر ويستفصل ويستوضح منه من خلال جملة من الأسئلة التي تعرض عليه. هذا الذي ذكرت لك ليس فتوى لك، هذا بيان توضيح فقط، تحتاجين أن تذهب إلى قاضي أو مفتي. عبد الوهاب بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لمنع الحمل، هل يجوز للمرأة أن تستعمل اللولب الصناعي للحمل بدل من الحبوب؟ نعم، يجوز للمرأة أن تستعمل اللولب الصناعي أو النحاسي لتنظيم الحمل وليس لمنعه بالكلية، لأنه لا يجوز قطع النسل والحمل، أما التنظيم كل سنتين كل ثلاثة كل أربعة على حسب عدد الأولاد وعلى حسب قدرة المرأة، فيجوز لها أن تستعمل ما لا ضرر فيه. فإذا كانت الحبوب لا تضرها استعملتها، إذا كان اللولب يضرها تستعمله، المهم على حسب الحال. حتى يقولون الآن في أشياء طبية كثيرة منها اللاصق الظهري هذا كذلك، ولذلك يعني الأمر في هذا واسع يا عبد الوهاب. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأنه صام رمضان إلى يوم 20، يقول 10 أيام أفطرها، يقول الآن أريد أن أصوم أن أقضي، هل يلزم التتابع أم لا بأس بالتفريق؟ لا بأس يا أخوي محمد بالتفريق، ولا يشترط التتابع في صيام القضاء، صيام القضاء لا يشترط فيه التتابع بارك الله فيك، فيجوز لك أن تصوم مفرقا، يعني مثلا كل أسبوع يومين أو 3 أيام أو يوم على حسب طاقتك وقدرتك بارك الله فيك. أم خالد تقول بأن زوجها يطالبها بإجراء عملية تجميلية لموضع الرحم وكذا، تقول عند طبيبة، ما حكم ذلك؟ ما في بأس، يجوز للمرأة التي أصابها ترهل أو أصابها تشوه أو أصابها شيء من العيوب في منطقة الرحم أن تصنع عمليات تجميلية لتعيد الوضع إلى أصله، تعيد الوضع إلى أصله، ما في بأس. أهم شيء أم خالد يكون عند طبيبة، بارك الله فيك. مريم تقول بأن مواظب على الصلاة وقراءة القرآن، لكن تقول تأتيني وساوس غريبة، يعني هذه الوساوس حتى أني أتخيل أن شخصا ورائي وكذا. يا مريم بارك الله فيك، أنا أستغرب وتعجب فعلا من إنسان محافظ على قراءة على الصلوات وقراءة القرآن وتأتي وساوس. يعني أبعد الناس عن الوساوس هم أهل القرآن، أبعد الناس عن الوساوس هم أهل الصلاة، أبعد الناس عن الوساوس وهم أهل ذكر الله عز وجل وأهل العلم، هؤلاء من أبعد الناس عن الوساوس. ما يمكن، إذن في خلل عندك يا أخت الفاضلة، عليك يا أخت الفاضلة دائما بمجاهدة نفسك وإصلاح النية وإخلاص الطوية وتنظيف القلب باستمرار دائما. عليك يا أخت الفاضلة بإحسان الطهارة من دون وسواس، أن تتوضئي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تغتسلي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجب عليك الغسل. أخت الفاضلة إذا جئت إلى الصلاة تأتينا بسكينة وبوقار، فتقفين بين يدي الله عز وجل، تحاولين أن تأتي بالسنن، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى محل السجود أثناء القيام، النظر إلى الأصبع أثناء التشهد وأنت رافع أصبعك، الإشارة بالأصبع فإن أشد على الشيطان من قرع الحديد. إذا طرأ عليك شيء في الصلاة أتفلي عن يسارك 3 مرات هكذا، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا جئت إلى الصلاة تفرغي من الشواغل والمشوشات، يعني لا تخلين تأتين وأنت في شغل، لا اقطعي العلائق والعوائق، خليها وراك وأقبل إلى صلاتك، كوني في مكان هادي. لا بد أن تعلمي بأن هناك عقيدة عند المسلم اسمها الإيمان بالقدر، هذه ما يصح إسلام شخص إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. الذين يؤمنون بالقدر من أقوى الناس قلوبا، الذين يؤمنون بالقدر من أشجع الناس، الذين يؤمنون بالقدر من أكثر الناس طمأنينة، الذين يؤمنون بالقدر لا يعانون أزمات ولا عقد نفسية أبدا، الذين يؤمنون بالقدر يضعون رؤوسهم على المخدة حينما ينامون، على الوسائد حينما ينامون، وهم مطمئنين آمنين. الذين يؤمنون بالقدر دائما حزنهم مؤقت لا يدوم، لماذا؟ لعلمهم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يا أخت الفاضلة زيدي من جرعة ذكر الله عز وجل ومن الصلوات النوافل، اطلب العلم الشرعي، وقد توفر ولله الحمد بشكل ميسر وسهل جدا من خلال القراءة في الفقه، القراءة في العقيدة، القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه. بإذن الله ستجدين هذا الوسواس يكنس وينزاح عنك بإذن الله ويذهب، ويبقى النقاء واليقين والصفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة تحتاج إلى مجاهدة، هي صعبة لكن يسيرة على من أخلص نيته ورغب في الخير واطمأن إلى ربه واتبع الخطوات هذه. أما والله واحد يسمع من هنا ويطلع من هنا ما يستفيد، يعني فقط مجرد يقضي وقت في الكلام، لا، لازم تطبقين هذا عمليا، تترجمينه إلى واقع من خلال أعمالك، خلال تصرفاتك، ومسألة بمجاهدة يا أختي أختي مريم، أختي مريم المسألة بمجاهدة، يعني لا تقولين بكرة خلاص ينتهي كل شيء، لا، تحتاجين إلى أيام، لو يوميا أزحت شيء من هذا الوسواس قضيت عليه مرحليا بإذن الله ستكونين على أحسن حال. طيب تفضلوا. أم أيمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يجزيك كل خير على المجهود اللي حضرتك بتبذله، والإخوة المخرجين القائمين على البرنامج.
مرحبا أختي.
لو تكرمت ممكن حضرتك تبقى تذكر يعني الشخصة دي من أنهي بلد اللي سألت، لأن الأسماء بتبقى متشابهة، فلو تكرمت. عندي 3 أسئلة. أولهم، المعروف بأن مؤخر الصداق جزء من المهر،
صحيح.
لكن للأسف يعني في حالة إذا كان الزوج يعني غير قادر على دفع المبلغ المتفق عليه، لكن للأسف الشديد معظم الأهالي يعني يكتبوا عند العقد مؤخر وما بيقولوش عليه مؤخر صداق، هو تأمين يعني، هم بياخدوه على إنه تأمين يعني. لو طلبوا مهر 5000 يعني أي عملة، يطلبوا المؤخر، عايزين مثلا مؤخر 100,000 50,000، كأنه تأمين يعني، على إنه تأمين علشان يمنعوا الزوج إن يطلق يعني الزوجة في أي وقت.
نعم صحيح.
أو يتزوج عليها.
صحيح.
هل ده جائز؟
طيب
هل ده جائز يعني، ممكن الواحد يرفض الشرط ده في يعني، لو أبو العروسة طلب حاجة زي كده؟ لأن حي يعني معظمنا بنعاني من الموضوع ده.
واضح ما يمكن.
ده سؤال. شكرا. ده سؤال. السؤال الآخر بالنسبة للعيد الأضحى، يعني كلنا عارفين إن الذبيحة تقسم إلى ثلاثة، تلت الفقراء، تلت تلت الأصدقاء، تلت لينا يعني.
نعم.
المهم واحدة الحقيقة بتحاول تشككني، تقول لي ده حديث ضعيف، وإن هو الواحد ممكن ياخد الضحية كلها النفس. ولو تكرمت يعني وضح لي هل فعلا ده حديث صحيح ولا
أبشر.
يعني كلامها مظبوط ولا مش مظبوط.
أبشر يا
نعم. السؤال الآخر، هل ممكن نعطي جزء من زكاة المال إلى أقارب يعني مساكين يطلعوا عمرة، يعني كنوع من إن هم يعني يتقربوا إلى الله أكتر، يعني جزء من زكاة المال وليس كل أيه. زكاة المال.
طيب
فهل ممكن يجوز حاجة زي كده العمرة؟
أبشر.
جزاك الله كل خير.
مرحبا أختي. مرحبا. نكتفي أستاذ خضر. يلا تفضل يا نجية. نجية يلا. طيب راحت نجية، حاولي يا نجية مرة ثانية. عندي مريم تقول بأن عندها طقمين وثلاث دمالج تقول من الذهب ومبلغ قليل، كيف الزكاة؟ أخت الفاضل، إذا كان هذا الذهب كنزتيه خزنتيه، هذا الذهب لا تستعملين فتجب فيه الزكاة، تحسبينه عند رأس الحول. طبعا إذا بلغ النصاب 85 جرام، إذا كان 85 فأكثر تحسبينه أثناء الحول، وتشوفين عدد الجرامات وتضربينها بسعر الجرام، سعر الجرام يطلع المبلغ، ثم تقسمينه على 40 وتزكينه، وتضمين المال القليل اللي عندك، الفلوس هذه الموجودة في البنك، تضمينه إلى الذهب وتزكينه. تقولين لا والله يا شيخ أنا الذهب هذا ألبسه، أنا الذهب هذا ما أكنزه وإنما دائما ألبسه باستمرار، ما عليه زكاة في أصح أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير. أما تقول لا والله بخليته وثقيل وكذا، لا يجب عليك فيه الزكاة. مريم تقول بأن هي الزوجة الثانية، وزوجها يقول بأن زوجته الأولى متلبسها جن، وهي مش حابة تتعالج، وهو يريد أن يعدل في مسألة الفراش. تقول يعني هو يعني كيف يعدل، هو يعني راغب أنه يكون عادل، فكيف يعدل؟ أولا يا أخت الفاضلة، دعوة التلبس ودعوة الجن هذه تحتاج إلى 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 براهين، تحتاج إلى أدلة، تحتاج، لأن من السهل الواحد يزعم بأن زوجته ممسوسة أو هي تزعم ذلك أو هو يزعم، هذا كلام يعني لا يؤخذ على محمل الجد ابتداء، وإنما لابد من قرائن، من علامات، من براهين، من دلائل، من أمور. هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للعدل بين الزوجات، ليس شرطا أن يكون في الفراش، وإنما العدل يكون في المبيت وعماد المبيت الليل، يعني يبات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو يبات عند هذه ليلتين وهذه ليلتين، على حسب ما يتفقان. بعض الأزواج يقول عند هذه ليلتين وهذه ليلتين، يعني يومين هنا ويومين هنا، أو ثلاث أيام هنا وثلاث أيام هنا، أو يوم هنا ويوم هنا مثلا، على حسب ما يتفقان. عماده الليل، وقضية الفراش هذه ليست داخلة في قضية العدل، ليست داخلة في قضية العدل، إلا إذا تعمد الرجل الإضرار بإحدى زوجتيه بالامتناع عن إتيانها في الفراش، فيعد هذا ظلما، يعد ظلما، فإذا امتنع من باب المضارة فإن هذا يعد ظلما ولا يجوز. نقول يجب عليك أن تعدل، أما الأصل فلا، أما الأصل فلا. وأيضا العدل في النفقة والعدل في السكنة هذه كلها من الأشياء. فقولي لزوجك، وإذا كانت والله زوجته مريضة فعلا، يعالجها عند الرقاة وعند المتخصصين في هذا الأمر الذي ذكره، وهي قضية المس، والله أعلم بذلك. أم سليم تقول عندها صلوات تريد أن تقضيها سابقة، هل تصليها مع كل صلاة بالسنن الرواتب أم تصليها جميع؟ أخت الفاضلة، من عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها مباشرة، ولا ينتظر أن 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 يصليها مع مثيلاتها من الصلوات القادمة. وهذا أصح أقوال، في أصح أقوال أهل العلم. هناك قول بأن تقضى مع كل صلاة وهذا ضعيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، مجرد التذكر يقوم فيصليها. فمن عليه فوائد مثلا المرأة الحائض مثلا ونسيت، أو مثلا فاتتها، الآن لو افترضنا أن امرأة حائض دخل عليها وقت الظهر وما صلت الظهر وجاتها الدورة، ما تقدر تصلي الآن، تصلي متى؟ تقضيها إذا طهرت. الآن طهرت بعد العصر، نقول صليها الآن حتى لو كان بعد العصر، صلينا قضاء، ما تنتظرين اليوم الثاني الظهر حتى تصلينا معه. واضح يا أخت الفاضلة؟ وما في بأس لو صليتها مع السنن، سننها الرواتب القبلية أو البعدية، ما في بأس تؤجرين على ذلك. أم عبد الله تقول: يعني في حديث أنه يجب قتل الحيوانات الفواسق هذه، تقول عندنا في الباكستان الغربان كثيرة ويطعمونها وتأتي عندنا في البيت والأولاد يطعمونها، هل نأثم في هذا؟ أولا يا أم عبد الله بارك الله فيك، قولك يجب هذا غير صحيح، قولك يجب غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذا على يعني سبيل الإخبار وليس على سبيل الوجوب، بمعنى أن الإنسان الذي لا يقتل غراب ما يكون آثم، أو عقرب أو حية أو مثلا فأرة ما يكون آثم، فهذه في الغالب فيها أذية، ولذلك إذا شرع الإنسان في قتلها سواء كان محلا أو محرما فإنه لا شيء عليه. الآن الغربان الموجودة عندكم ما يجب عليكم قتلها، يعني ما يجب عليكم ابتداء أن تقتلوها، ولذلك كل ما رتبتيه على سؤالك من قضية كيفية القتل وشلون نقتله كل ما له داعي، لما نفهم بأن الأصل أنه ليس على الوجوب أن نقتل هذه الأشياء الخمسة، فبهذا يتبين أنه ليس هناك داعي إلى أن نسأل ما بعد ذلك. لكن أخبري أولادك بأن الغراب من الفواسق، كما أن الفأرة من الفواسق، والحدأة والثعبان والكلب العقور، فهؤلاء يجتنبوا، يعني أولادك خبريهم بأن يجتنبوا إطعامه، لأن الغراب كما هو معهود ومعروف منذ قديم الزمان ليس بحاجة إلى من يطعمه، ولذلك الغراب يأخذ طعامه يعني بنفسه، هو الذي يأخذ. والغربان تحديدا من الطيور التي في الغالب أنها تحصل على طعامها بالمغالبة، فلذلك ما في داعي. قولي لهم: وإذا آذاكم الغراب يجوز لكم قتله بما يعني بأسهل ما يقتل به. إذا آذاكم، في من الناس تأذوا من الغربان، وفي أناس عندهم بساتين تأذوا من الغربان، فيجوز لهم أن يقتلوا الغربان. أم عبد الله أيضا تسأل في قضية كثرة الدعاء في السجود، تقول: هل الدعاء في السجدة الأخيرة ولا في جميع سجدات الصلاة؟ أختي الفاضلة، الدعاء في جميع سجدات الصلاة، ما يخصص في السجدة الأخيرة فقط، وإنما في جميع سجدات الصلاة من أول الصلاة إلى آخره إلى آخرها، فالمستحب للمصلي أن يكثر من الدعاء في سجوده. بالنسبة لتوزيع الأدعية ما في داعي، يعني ما تخصصين تقول والله السجدة الأولى أدعو لأبوي والأمي، والسجدة الثانية أدعو لعيالي وزوجي، لا ما في داعي، ما في داعي، يعني التقييد هذا يحتاج إلى دليل. فكوني أخت الفاضلة على سجيتك، ما يخطر ببالك في قضية الدعاء ادعي في سجودك بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن الدعاء بصيغة الجمع، تقول: لما ندعو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هل يكون بصيغة الجمع أم يكون بصيغة المفرد؟ أخت الفاضلة، مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالأدعية والأذكار أنها تبقى على ما وردت، تبقى على ما وردت، ولذلك نحن الآن في الفاتحة وش نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما نقول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم، فيجب أن نقرأها كما هي. كذلك الأدعية، أدعية الأنبياء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أيضا تقولين بصيغة الجمع. أيضا الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأذكار، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصيغة، صيغة الجمع يبقى على ما هو عليه، صيغة الإفراد نأتي به على صيغة الإفراد بارك الله فيك. وهذه المسألة على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني لو قلت: الله ربي إني ظلمت نفسي، ها، بدل ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، ما في بأس، لكن الأفضل أن تبقى على ما هي عليه. أم عبد الله تقول: عيالها أولادها قبل ما يذهبون إلى الصلاة يضعون العطور تقول هذه العطور الأجنبية هل في مشكلة؟ لا ما في مشكلة يا أخت الفاضل. بالنسبة للكحول عندنا قاعدة مهمة، ليس كل حرام نجس، لكن كل نجس حرام، واضح؟ كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجس. فإحنا لو افترضنا الآن الكحول هذه، الكحول اللي تشتمل عليها العطور هذه، لو وضعها الإنسان وصلى ما عليه شيء، صلاة صحيحة، لأن ليس كل حرام نجس، ولكن كل نجس حرام. وهذا طبعا في أصح أقوال أهل العلم، المسألة فيها كلام طويل وعريض بين العلماء. فيا أختي الفاضلة، وبعدين لما نأتي إلى العطورات الآن، أغلب العطورات هذه الكحول تستهلك أو تستهلك داخل مادة العطر هذه، فلا يبقى منها شيء، ولذلك تذهب مادة الكحول هذه وتستهلك داخل المادة العطرية هذه، ولذلك ما في بأس لو وضعوا على أبدانهم أو ثيابهم شيء من العطور وذهبوا إلى المسجد. وإذا كانوا والله يريدون أن يخرجوا من الخلاف ويخرجوا من الشبهة، يستعملون العطورات أو الدهونات اللي ما تشتمل على هذه الأشياء. أم عبد الله تسأل تقول في السجود هل يجوز أن أتي بالأذكار؟ أختي الفاضلة، تأتين بالأذكار الواردة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقولها في سجوده وركوعه، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أما تأتين بدعاء سيد الاستغفار في السجود فلا، لأنك الآن توظفين في مكان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله، وإنما هذا يقال خارج الصلاة. بارك الله فيك. فتجتهدين يا أخت الفاضلة في معرفة الأذكار التي في الصلاة في السجود والركوع، وسهل الآن تستطيعين تصلين إليها من خلال المصنفات، خلال كتيبات الأدعية والأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا الكتب التي اشتملت على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، باقي لك سؤال يا أم عبد الله. أم أيمن اعتذر منك أيضا، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.